أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في التنبيه الأول، وقلنا إنه يبحث فيه عن استصحاب الكلي، والكلي الذي يتصور جريان الاستصحاب فيه بدوان ثلاثة أقسام. الأول ما يكون الشك فيه في بقاء الكل بعد إحراز أصل حدوثه ناشئا عن الشك في بقاء الفرد الذي علم حدوث الكل سابقا في ضمنه. ضربنا المثال، قلنا مثل أن أعلم أن زيدا دخل الدار صباحا، فكما أعلم أن خصوص هذا الفرد وهو زيد حصل ووجد في الدار، أعلم أيضا أن كلية الإنسان حصل فيها بحصول زيد، فإن الكل يوجد بوجود فرده. الآن عند الظهر عند الزوال أشك أن زيدا خرج من الدار، فبتبع ذلك أشك في خروج الإنسان من الدار. أفرض أني كنت نذرت، إذا كان زيد باقيا إلى الآن في الدار أن أتصدق بدرهم، وإذا كان الإنسان في الدار بغض النظر عن كوني زيدا أو لا أتصدق بنصف درهم. والآن أستطيع أن أستصحب زيدا بخصوصيته، أقول زيد دخل الدار كان فيها والآن يشك خرج أو لا باق أو لا، استصحب بقاءه ويترتب عليه الصدقة بدرهم. فهل أستطيع أن أقول مثل ذلك في كلي الإنسان أو لا؟ هذا القسم الأول أمره سهل، والاستصحاب فيه جار كما يجري في الفرد والجزئي تماما. تقول كلي الإنسان كان في الدار والآن يشك أنه خرج منها، فيستصحب بقاؤه فيها، كما تقول زيد وجد في الدار والآن يشك في ارتفاعه منها فيستصحب بقاؤه فيها ويترتب على ذلك صدقات نصف درهم على الكل. فهذا أمره سهل. القسم الثاني ما يكون الشك فيه في بقاء الكل ناشئا عن الشك والتردد في الفرد الذي تحقق حدوث الكلي فيه، ترددا بين فرد طويل هو باق جزما طويل العمر يعني، وفرد قصير هو مرتفع جزما. كما إذا علم أن فردا من الحيوان لا يعرف بخصوصيته أنه فيل أو بقة دخل الدار وحصل فيها وللبقة خرطوم يشبه خرطوم الفيل لكنه ليس بطويل كطول خرطوم الفيل. إذن لما علم بدخول حيوان مردد بين الفيل وبين البقة إلى الدار، علم أن كلي الحيوان القدم مشترك، الحيوان ذا الخرطوم بغض النظر عن الخصوصية الفيلية أو البقية، هذا الكلي دخل الدار وحصل فيها. بعد أيام يشك في بقاء هذا الكلي، لماذا؟ بسبب تردد كون الكلي الحادث تحقق في ضمن الفيل، هذا حيوان ذو خرطوم بخصوصية الفيل، أو تحقق في ضمن البقة حيوان ذو خرطوم بخصوصية البقة، فإنه إذا كان فيلا فهو يعيش طويلا ويبقى أياما، فهو موجود إن شاء الله الآن يستصحب مثلا، أو لا تقول يستصحب، يبقى هو يبقى في الاقتضاء. وإذا كان بقة يعني إذا كان فيلا هذا الحادث، فذاك الحيوان الكلي وذو الخرطوم الذي علمت حدوث باق فيه، وإذا كان بقة فهي لا تعيش إلا يوما أو اثنين، وربما قيل ساعات لا أكثر، فتكون الآن مرتفعة بعد مرور أيام ميتة غير باقية، ويكون كلي الحيوان ذي الخرطوم الذي علم تحققه سابقا مرتفعا من الدار بارتفاعها. بالمثال الشرعي قلنا أن تعلم أن الحدث تحقق لأنه خرج منك شيء هو إما باول وإما مني، فكلي الحدث المشترك بين الأكبر والأصغر معلوم الحدوث، ولنفرض أنك توضأت بعد ذلك فتشك في ارتفاع الحدث وبقائه، من جهة أن الحدث الكلي إذا كان متحققا في فرد الأصغر يعني من خلال خروج البول فهذا قد ارتفع الآن بالوضوء لا يبقى، وأما إذا كان متحققا في فرد الأكبر ومن جهة كون الخارج جنابة فهو باق إلى الآن لم يرتفع بالوضوء. في هذا القسم الثاني قال المصنف إن الظاهر جواز الاستصحاب بالكل هنا مطلقا على المشهور. ما المراد بمطلقا وما المراد بالمشهور؟ المشهور أن الاستصحاب حجة سواء كان الشك في البقاء من جهة الشك في الرافع أو من جهة الشك في الاقتضاء، والمثالان اللذان قدمناهما كل واحد مثال لأحد القسمين. فالأول ما للبقة والفيل مثال للشك في الاقتضاء، لا أدري كلي الحيوان الذي حصل يبقى أو لا، من جهة أنه لا أدري تحقق فيما فيه اقتضاء البقاء أو لا، فالشك في اقتضاء ما تحقق للبقاء. بينما مثال الحدث هو من الشك في الرافع، الحدث إذا حدث يبقى إلى ما شاء الله إلا أن يرفعه رافع الطهارة، تتوضأ تغتسل فترفع الحدث، لا فرق بين الخاص الأصغر بخصوصه أو الأكبر بخصوصه وبين المشترك بينهما، حكم المشترك كحكمهما، الحدث جزئيه وكليه إذا تحقق لا يرتفع إلا بالطهارة الرافعة له. فهذا من موارد الشك في الرافع، عندما أشك بعد التوضي أنه ارتفع أو لا، هو من باب الشك أن الوضوء الذي أتيت به هو رافع لما حصل من كلية حدث أو ليس برافع له. إذن المشهور يرى الاستصحاب في كلا القسمين، الشك في المقتضي والشك في البقاء، الشك في المقتضي والشك في الاقتضاء، الشك في المقتضي والشك في الرافع. هذا من أثار النعاس. على كل حال، هكذا في غير موارد الكلي، وهنا في الكلي بقسميه اللذين مثلنا لهما بالمثالين، يقولون هنا في هذا القسم يجري، يعني في هذا القسم الذي هو الثاني بشقيه الرافع والمقتضي اللذين مثلنا لهما بالمثالين، يقولون بالجريان في هذا القسم مطلقا في هذين القسمين، الشك في الرافع والشك في المقتضي، لأنه في أصل المسألة لا يفرقون من هذه الجهة. فإذا قالوا في هذا القسم من الكل بالجريان، قالوا فيه بقسمين، الشك في الرافع والشك في المقتضي. نعم، لا يتعين بذلك أحكام الفرد الباقي، بمعنى أنك إذا أجريت الاستصحاب في الكل لا يثبت خصوصية الباقي الفردية. أنت أجريت الاستصحاب في الكل وقلت الكل كان، فالكل باق، لكن لا يثبت بذلك الخصوصية الفردية للباقي، ولا يتعين كونه هذا الفرد أو ذاك الفرد ليترتب أحكام الفرد الخاص من الفردين المردد بينهما، وإنما يجري الاستصحاب في خصوص الكل ويترتب آثار الكل فقط، وهي الآثار المشتركة بين الفردين. مثلا في مثال الشك في الرافع كمثال الحدث الأصغر والأكبر المردد بينهما الذي علم فيه حصول كلي الحدث، وتردد في كوني أصغر وأكبر من جهة التردد بين كوني ما خرج بولا أو منيا، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، هذا من قبيل الشك في الرافع كما بينت. طبعا هنا ألفت نظرك إلى أنه لابد أن أفرض أن لا يكون علم بحالة سابقة على هذا الخارج، هناك شيء خرج لا أدري بول أو مني، فلا أدري أنه حدث بسببه الحدث الأصغر أو الأكبر، لابد أن أفرض أنني لا أعلم الحالة السابقة قبل خروج هذا، لا أدري بها، لا أذكر، لا أعلم كيف كانت. لماذا؟ لأنني لو علمت الحالة السابقة فلا أخلو إما أن أعلم أنها الأصغر، وإما أن أعلم أنها الحدث الأكبر. فإذا علمت أنها الحدث الأصغر، فهذا الخارج إن كان بولا لم يكن له أثر، لأنه على كل حال محدث بالأصغر، تكرر السبب لا يكرر الحدث، حدثا بعد حدث، خلاص محدث محدث انتهى، يخرج البول 1000 مرة محدث. فإذا كان الخارج بولا فلا أثر له بعد العلم بكون الحالة السابقة الأصغر، وإذا كان منيا فالمني أصل حدوثه مشكوك بالنسبة لي ويدفع بالأصل وينفى. إذن هل خرج المني أو لا؟ المني لم يكن خارجا سابقا والآن يشك فيستصحب عدمه، فلا يترتب وجوب غسل وينفى وجوب الغسل، لكن هل هذا بول أو لا؟ نقول افرض حتى لو كان بولا، مع أنه هذا أيضا مشكوك، البول أنه خرج أو لا. ويمكن فيه أن يقام بأصالة العدم، لكن أفرض أنه خرج كان بولا، ذاك تعبدنا بالأصل نفيناه، أفرض هذا كان بولا لم يؤثر. لماذا؟ لأن المعلوم من الحالة السابقة هي الحدث الأصغر، فطروح حدث أصغر آخر، سبب آخر للحدث الأصغر لا يغير شيئا. من هنا في صورة العلم بأن الحالة السابقة هي الحدث الأصغر، لا يكون الواجب إلا الوضوء. أعلم أني محدث بالأصغر وأنه يجمع علي الوضوء الآن، هذا قبل خروج ما خرج، الآن بعد خروج ما خرج، المردد بين البول والمني لا يتغير شيء. إن كان بولا فالواجب حدث، فالواجب الوضوء للحدث الأصغر، وإن كان منيا فالواجب الغسل، لكن هذا مشكوك وينفى بالأصل. ها؟ فلا يجب إلا الوضوء للحالة السابقة وقد فعل الوضوء وانتهى الأمر. هذا لو كان عالما أن الحالة السابقة حدث أصغر، أما لو كان عالما بأن الحالة السابقة هي الأكبر جنابة، فهذا الخارج لا أثر له سواء كان بولا أو منيا. وأما إذا كان بولا فلأن سبب الأصغر لا أثر له مع الأكبر، خلاص تغتسل من الجنابة ولا شيء عليك غير ذلك. وأما إذا كان منيا فلأن تكرر سبب الحدث الأكبر لا يوجب تعدد الحدث، يبقى عليك تبقى محدثا بحدث واحد وعليك غسل واحد، يعني كأن هذه الأغسال تصبح مثل اللغو أو تتداخل بوقوع بعضها فوق، كأن هذه الأحداث تتداخل بوقوع بعضها فوق بعض، جنابة فوق جنابة فوق جنابة إلى خمس جنابات في اليوم مثلا، بغض النظر عن الإشكال من جهة أخرى أنه يعني ما في وراك شغل آخر مثلا، لكن لا يتأثر ولا يتغير شيء بذلك، ولا يجب عليه إلا الغسل، المفروض أنه لم يغتسل فيجب عليه أن يغتسل. إذن إذا علمت الحالة السابقة يتشخص الحال، فمحل الكلام هنا هو ما لو لم تعلم الحالة السابقة وشككنا أن ما خرج هو بول أو مني، أوجب حدثا أصغر أو أوجب حدثا أكبر، فنقول كلي الحدث علم حدوثه، أصل الحدث المشترك علم حدوثه، وهو الآن بعد الوضوء بعدما توضأت مشكوك الارتفاع، فيستصحب بقاؤه وتترتب الأحكام المشتركة، لأن الأحكام المشتركة هي آثار القدر المشترك أي كلي الحدث. مثل ماذا؟ حرمة الدخول في الصلاة، يحرم الدخول في الصلاة سواء كنت محدثا بالأصغر أو بالأكبر. حرمة مس كتابة المصحف كذلك، هذان يترتبان، لكن قلنا لا يثبت بذلك خصوصية الفردية للباقي، الحدث باق الكلي، خصوصيات الفردية تثبت أو لا؟ لا تستطيع أن تقول فيثبت كون الحدث المبتلى به هو ماذا؟ هو الأكبر جنابة، هذا لا يكون. لماذا؟ هذا لا يكون ولا تترتب آثاره، وذلك لأن هذا من باب الأصل المثبت، والأصل المثبت اصطلاح في ترتيب الآثار واللوازم غير الشرعية للمستصحب، تستصحب شيئا لترتب أثره العقلي أو العادي. هذا ولو لم ترد أن تقف عنده بل ترتب أثرا شرعيا بواسطة هذا الأثر العادي أو العقلي لا ينفع، ويأتي في محل إن شاء الله من هذه التنبيهات. ونقول هناك إن الذي يترتب فقط وفقط الأثار الشرعية فالإصحاب يجري في نفس الحكم الشرعي، هو بنفسه أثر شرعي ثبوته وعدمه، أو في الموضوع ذي الأثر الشرعي فيثبت، أو ينفي الموضوع ليثبت بذلك أثره الشرعي أو ينفى، ويكون الجريان في الموضوع بلحاظ ذلك الأثر الشرعي بلا واسطة. وأما غير ذلك فلا تتناوله أدلة التعبد، ويسمى بالأصل المثبت. هنا إثبات خصوصية الفرد بالأصل المثبت، لأنك تقول أنا أعلم أن الحاصل إما حدث أصغر وإما أكبر، وقد توضأت وأتيت بالطهارة التي ترفع الأصغر، ومع ذلك بقي الحدث بالاستصحاب. فإذا كان الحدث باقيا حتى بعد وجود الطهارة من الأصغر فلازم ذلك عقلا أن يكون الحادث هو الذي لا يرتفع بالطهارة من الأصغر، يعني هو الأكبر، هي الجنابة، طرف الآخر مقابل للبول، واضح؟ الطرف الآخر مقابل للحدث من البول، حدث الجنابة من المني. قل هذا باللازم العقلي، والاستصحاب لا يثبت لوازم مجرى العقلية، لأن هذا أصل مثبت، والأصل المثبت ليس بحجة كما ستسمع لاحقا. فهذا المثال كما قلنا للشك في الرافع. مثال الشك في المقتضي الفيل والبقة، تقول صباحا كان الحيوان ذو الخرطوم، كلي الحيوان ذو الخرطوم معلوم الوجود في الدار، أشك الآن عند اليوم الثالث، هسه قلت صباحا، قل في اليوم الأول، يمكن أن تقول صباحا إذا كانت البقة تعيش لساعات. مصنف جعل المثال لسنة. على كل، في اليوم الأول كان الحيوان ذو الخرطوم حصل في الدار، هذا الكلي. في اليوم الثالث يشك أنه ارتفع من الدار أو لا. منشأ الشك ماذا؟ كما قلنا الشك في الاقتضاء، هل هو حدث في الفيل، والفيل طويل عريض له اقتضاء البقاء طويلة، أم حدث في البقة خطية التي لا تعيش إلا أياما قليلة أو حتى يوم أو يومين، بل قيل ساعات كما قلت لك. إذن الشك من جهة الاقتضاء، والمشهور كما قلنا يقولون بالجريان عند الشك في المقتضي، فهنا يقولون بالجريان لتمامية أركان الاستصحاب في الكلي. تقول كلي الحيوان ذي الخرطوم حصل في الدار قبل يومين أو في الصباح، هذا الكلي الآن مشكوك أنه باق في الدار أو لا من جهة الاقتضاء، فيستصحب بقاؤه وتترتب آثاره، ولكن لا يثبت به كون الباقي في الدار هو الفيل. تقول استصحبنا بقاء الحيوان كلي، وإذا كان الحيوان باقيا إلى الآن فحتما إذن هو الفيل، إذ لو كان بقة لما كان باقيا، وإنما يكون باقيا لو كان فيلا. نقول هذا لا يثبت إلا على الأصل المثبت كما في المثال المتقدم، علمي بأن الحادث إما بقة وإما فيل، مع علمي بأنه لو كان بقة لارتفع، فإذا جرى استصحاب وأثبت البقاء نقول إذن لازم كون الكل باقيا أن يكون حدث في الفرد الذي له اقتضاء واستعداد أن يبقى، فرد الطويل وهو الفيل. كل هذا أصل مثبت. إذن الحاصل يجري استصحاب الكل بلحاظ أثر الكل، نذرت أن يكون للفقير درهم إذا كان في الدار، ماذا؟ حيوان ذو خرطوم، يلا ادفع بعد الاستصحاب، ادفع الدرهم، فيترتب هذا الأثر. وأما آثار الخصوصيتين فلا تترتب، بل مولانا على العكس، لا تترتب آثار الخصوصيتين، لأننا لا نثبت الخصوصيتين لا هذه ولا تلك، بل على العكس يحكم بعدم كل من الخصوصيتين وبالتالي بعدم آثارهما، لفرض كون حدوث كل منهما أمرا مشكوكا مسبوقا بالعلم بعدمهما. وقبل يومين أو خمسة أو حتى عشر أو سنة في زمان من الأزمنة كنت أعلم يقينا أنه ما دخل لا فيل ولا بقى، كانت خالية من كل منهما، بعدين علمت أنه دخل واحد منهما، فعلمت بسببه بدخول الحيوان ذي الخرطوم الكلي. إذن قبل ذلك بزمان قل أو كثر، يعني طال أم قصر، كان عندي علم أنه لا شيء من الخصوصيتين حدثت. واضح؟ فإذا كان عندي علم بعدم حدوثهما في وقت والآن أشك في حدوث هذا وفي حدوث ذاك، وأستطيع أن أقول الفيل لم يكن في الدار من زمان والآن مشكوك الكون فيها فيستصحب عدمه، والبقة لم تكن في الدار أيضا من زمان والآن مشكوك وجودها فيها فيستصحب عدمها، فيستصحب العدمان وينفى الأثران المترتبان على الخصوصيتين، تنفى الأثار الخاصة. طبعا هذا الذي ذكره من أنه يجري استصحاب عدمهما وينفيان جميعا بالأصل، هذا إذا لم يكن مانع عن إجراء الأصلين. قل كما في الشبهة المحصورة، فإنه إذا كانت الشبهة محصورة، طبعا ذكرنا أنه أو ذكر هو في العبارة أنه لا ويترتب عليه على الكل آثار الشرعية الثابتة دون آثار شيء من الخصوصيتين. لماذا لا يترتب آثار شيء من الخصوصيتين؟ لأن الفرد الطويل وإن كان يعلم بقاؤه لو كان هو الحادث، لكن أصل حدوثه مشكوك فينفى بأصالة عدم الحدوث. وإذا نفي وجوده ترتب عليه انتفاء ما يترتب من الأثر على وجوده. وأما الفرد القصير، فرد القصير فهو لو كان هو الحادث معلوم الارتفاع، مضافا إلى أنه غير معلوم أصل الحدوث، فكل منهما يجري فيه كخصوصية استصحاب العدم لا استصحاب الوجود ليترتب عليه الأثر، واستصحاب العدم ينتفي معه الأثر الذي يترتب على تقدير الوجود فينفى الأثران. قد تقول لي استصحاب الكلي يلزمه كون الموجود فعلا هو الفرد الطويل، فيترتب عليه أثر وجود الفرد الطويل. فكيف تقول ينفى أثر كل منهما؟ قلت هذا بالأصل مثبت وقد نفيناه قبل قليل. إذن من جهة الكل إثبات وجود الطويل مثبت فلا يثبت، ومن جهة الخصوصيتين الجاري فيهما استصحاب العدم وهو يستلزم نفي الآثار التي ترتب على الوجود، فلذلك ينفى آثار الخصوصيتين. وأما قوله بل يحكم بعدم كل منهما لو لم يكن مانع عن إجراء الأصلين كما في الشبهة المحصورة، فهذا من باب أن كل منهما الجاري فيه في نفسه هو أصحاب العدم للعلم بسبق العدم والشك في حصول الوجود كما بيناه قبل قليل. لكن لماذا قال إن لم يكن مانع كما في الشبهة المحصورة؟ لأن في الشبهة المحصورة إجراء الأصلين يستلزم مخالفة عملية قطعية فتمنع عن إجرائهما بخلاف غيره. مثلا إذا نذر زيد إن كان الحادث في الدار الحاصل فيها بقة درهما للفقير، ونذر عمرو إن كان الحادث فيها فيلا درهما للفقير، والآن كل منهما عالم بالعدم شاك في الحدوث فيستصحب العدم ويترتب عليه نفي وجوب الدرهم عليه، ولا يلزم هنا مخالفة عملية قطعية لأن كل واحد مبتلى بأحد الأصلين، هذا الشاك هذا يترتب عليه الأثر على تقدير حصول البقة وذاك على تقدير حصول الفيل، وهذا شاك في حصول البقة وهذا شاك في حصول الفيل، وكل منهما ينفي هذا، والشك بالنسبة إليه بدوي لا يعلم مثلا على الإجمال إما حصل هذا أو ذاك، وإذا كان يعلم فلا أثر له في حقه، إما حصل بقة فعلي درهم أو حصل فيل فالأذهب وأنام لا شيء علي، واضح؟ هذا شبه بدوية، فيستطيع كل واحد أن يجري الأصل في حق نفسه ولا مانع منه مثل هذا. وأما إذا كان زيد أحواله المادية زينة فنذر نذرين لله علي درهم إن كانت بقة ولله علي درهم إن كان فيلا، قبل الآن ثبت استصحاب الكل، ما أثره؟ قد يقال يجب عليه الدرهم على كل حال لأنه قدر مشترك. بغض النظر عن هذا من جهة الخصوصيتين يقول حدوث البقة مشكوك بعد علم بعدم فيستصحب عدمها فينفى وجوب الدرهم الذي نذر لها، وحدوث الفيل مشكوك بعد علم بعدم فينفى فيستصحب عدمه وينفى معه الدرهم الذي نذر للفيل، فينفى الدرهمان عن زيد نفسه. مثل هذا يقول لا يصح لأن هذا يؤدي إلى أن لا يتصدق زيد بشيء من الدرهمين مع أنه يعلم إجمالا أنه حدث واحد من السببين الموجب كل منهما للصدقة بالدرهم، إما حدث في الدار الفيل فتحقق متعلق نظره هذا، أو حدثت البقة فتحقق المتعلق الآخر ووجب عليه درهم على كل حال، فنفيهما جميعا فيه مخالفة عملية لهذا الوجوب المعلوم بالإجمال، فيمنع مثل ذلك عن جريان الأصلين. وطبعا لا يجي في واحد من الطرفين لأنه مثلا ترجيح بلا مرجح، فهذا مانع عن جريان الأصل في الخصوصيتين. إذن يمكن نفي الخصوصيتين بالأصل ونفي الأثار مترتبة عليهما، إلا إذا كان مانع عن ذلك كما في موارد الشبهة المحصورة. وهنا توهم عدم جريان استصحاب الكلي من هذا القسم الثاني، وذلك لأن الكلي دائر بين الحدوث في الفرد القصير وهو مقطوع الارتفاع، وبين الحدوث في الفرد الطويل وهو مشكوك أصل الحدوث، فلم يجتمع ركنا استصحاب البقاء والوجود في شيء منهما. ما هما ركنا استصحاب البقاء والوجود؟ أنت تريد أن تستصحب البقاء، علمت بالحيوان وأشك في ارتفاع فأستصحبه بقاء. ركنا استصحاب البقاء والوجود ما هما؟ العلم بالحدوث والشك في البقاء، هذان الركنان لم يتحققا في شيء. أما الفرد القصير فلأنه لا شك فيه في البقاء، بل هو معلوم الارتفاع، مضافا إلى أنه أيضا لا علم بحدوثه بل مشكوك أصله حدوثه. وأما الفرد الطويل فلأنه لا علم بأصل حدوثه بل مشكوك، وإذا لم يجتمع الركنان في شيء لم يجد اصحاب اصلا استصحاب البقاء والوجود. يقول مصنف هذا التوهم، يعني لو كنت تسمع جيدا ما نقول ما كنت تتوهمه. هذا الذي ذكرت يساوي عدم توفر ركني الاستصحاب في كل من الخصوصيتين والفردين بخصوصهما، في الفيل بخصوصه في البقة بخصوصها. الفيل مشكوك الحدوث، البقة معلومة الارتفاع، ونحن لا نريد أن نستصحب فيلا وبقة. هناك شيء ثالث في عالم التصور، وإن كان في الواقع لا يخلو الحاصل إما هذا أو ذاك، لكن في عالم التصور هناك شيء ثالث. يمكن أن أعلم بحدوث الفيل، يمكن أن أعلم بحدوث البقة، يمكن أن أرى شبح حيوان يدخل من باب الدار له خرطوم لا يتميز لي أنه فيل أو بقة. قلت لك عندي عمى أحجام في الدرس السابق، واضح؟ فأشير وأقول، وفي الحقيقة نحن لا نتحدث عن الكلي اللي هو المفهوم اللي يوجد في الهواء، الكل الموجود في الخارج لقهرا يكون في الفرد، لكن مرة ألحظه مع الخصوصية فهذا الفرد، ومرة أجرده عن الخصوصية. مثل أن أقول شبح الحيوان ذي الخرطوم الذي لا يتميز أنه فيل أو بقة ذات هذا الكل تحقق، حصل، دخل إلى الدار، واضح؟ هذا في الخارج، هذا الشبح. وهذا لا يعلم أنه خرج من الدار، ها؟ هذا لا يعلم أنه خرج من الدار. هذا شيء ثالث، لا الفيل بخصوصيته ولا البقة بخصوصيته، القدر المشترك بينهما. يعني هو مجردا لا في الخارج، في الخارج لا يوجد إلا معه، لكن في التصور مجردا من هذه الخصوصية وتلك الخصوصية، واضح؟ معقولا من دون أي من الخصوصيتين، وإن كان في الخارج لا يكون إلا في واحدة منهما. هذا علمته به ونحن نتحدث عن شيء يعلم ثم يشك فيه، وأستطيع أن أعلم بهذا وإن لم أعلم بهذه الخصوصية أو تلك. هذا مع كون الفرد الطويل بخصوصيته مشكوك الحدوث، والفرد القصير بخصوصيته معلوم الارتفاع. هذا الذي صورته لك، أي القدر المشترك وعنوان الحيوان ذي الخرطوم بشرط لا من حيث في عالم التصور والتعقل عن أي من الخصوصيتين. هذا عقلته وعلمت حصوله، علمت بوجوده في الدار بدخوله إلى الدار، وهو نفسه الآن بعد ساعات أو يوم أو أيام أشك في ارتفاعه في موته وانتفائه من الدار. ها؟ فاجتمع ركنا استصحاب البقاء والوجود في هذا الكل، فعدم توفر ذلك في الخصوصيتين لا يمنع عن توفرهما في الكل وجران الاستصحاب فيه. قال الأول: وينبغي التنبيه على أمور، وهي بين ما يتعلق بالمتيقن السابق وما يتعلق بدليل الدال عليه وما يتعلق بالشك اللاحق في بقائه. التنبيه الأول أن المتيقن السابق إذا كان كليا في ضمن فرد وشك في بقاء، بحثنا في هذا كلي في ضمن فرد مو كلي في الهواء، هذا لا وجود له إلا في الذهن، تريد أن تستصحبه في الذهن هذا شأنك، ادخل إلى الذهن واستصحبه ورتب الآثار الذهنية عليه. ها؟ نحن نريده في الخارج كلي في فرد وشك في بقائه، فهذه صور ثلاث. فإما أن يكون الشك من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد، هذه الصورة الأولى، وإما أن يكون من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد وتردده، هل هو معين في كذا أو ما أظن كان في حاجة إلى القول، شك في تعييني وتردده، إما أن يكون من جهة تردد ذلك الفرد بين ما هو باق جزما وما هو مرتفع كذلك، يكفي هذا المقدار بحسب الظاهر. مصنف يصور الصور الثلاث إجمالا ثم يأخذ بالبحث، نحن أخذنا مصور كل واحدة ونبحث فيها، فلذلك بقيت واحدة ما أدي صورناها في الدرس السابق ثالثة كأننا صورناها، ها؟ ما صورناها على كل بل قلنا أن يكون منشأ الشك في الصورة الثالثة في القسم الثالث في بقاء الكل وارتفاعه هو الشك في أنه حدث فرد آخر للكل بعد الجزم بارتفاع الأول مقارنا لارتفاعه أو سابقا بقليل عليه، بحيث لو كان هذا الثاني حدث لاستمر الكل في هذا. نفس هذا الذي قلت قبل قليل، لا نريد الكل في الهواء، نريد الكل في الفرد، قد يكفي للقول بعدم جران الاستصحاب في هذه الثالثة. مثاله: دخل زيد الدار الساعة 9، عند الزوال أشك هل لا زال زيد في الدار، هل دخل زيد الدار في 9 فعلمت أن الإنسان دخل الدار، عند الزوال أشك هل لا زال الإنسان الكلي في الدار أو لا. لماذا؟ لأن زيد اللي دخل في 9 خرج في 10، لكن إذا خرج في العاشر ما خرج الإنسان بلى خرج الإنسان من جهة زيد، لكن أحتمل بقائه من جهة عمر لاحتمال أن عمر دخل قبل خروج زيد بلحظة أو مقارنا، بحيث لو كان عمر دخل لما خلت الدار من التاسعة وإلى الآن، لأنه عمر ما زال، لو كان فهو ما زال ما طلع، فلو كان عمر دخل لما كانت الدار خلت من التاسع إلى الآن من وجود الإنسان، لكن كيف الملفق مقدار من الزمان ساعة مع زيد والباقي مع عمر؟ هذا رأسا ماذا تقول لي؟ ولا يجري الكل الأول دخل وطلع معلوم الارتفاع، المشكوك وجود كلي ثان أصل حدوثه لا استمرار وبقاء الكل الأول، فإن كل فرد يوجد الكل فيه بوجود مستقل، فلا نريد المفهوم والكل هكذا في الهواء، ولا نقول بمقالة الرجل الهمداني اللي لقيه ابن سينا وسمعه يقول إن نسبة الكل إلى الأفراد كنسبة الأب الواحد إلى الأبناء، يعني هو يوجد في الكل بوجود واحد هكذا موزع في الأفراد، في كل منه حصة. فإذا كان هكذا فنفس الكل الذي وجد بزيد هو أيضا في عمر ويبقى ببقائه، واضح؟ لكن الصحيح ليس كذلك، وأن الكل يوجد في كل فرد بوجود مستقل، ففي كل فرد طبيعي خاص وكلي خاص، والكلي الأول حصل مع زيد وارتفع، ويشك في كلي ثاني يحصل ويحدث مع عمر والأصل عدمه. هذه بالنسبة إلى الثالثة، ويأتي الكلام فيها. ولذلك قال وإما أن يكون من جهة الشك في وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد الأول اللي أشر إليه بقوله إن كان كليا في ضمن فرد، قبل سطرين، إن كان كليا في ضمن فرد، الآن الشك من جهة الشك في وجود فرد آخر مع الشك بارتفاع ذلك الفرد الذي حصل الكلي في ضمنه. طبعا الشك في وجود فرد آخر كما قلت لك مقارن للأول أو سابق عليه بقليل، أما الأول فلا إشكال في جواز أصحاب الكل أيضا ونفس الفرد وترتيب أحكام كل منهما على هذا المستصحاب، أصحاب الكل والفرد وترتيب أحكام كل منهما على كل منهما. وأما الثاني فالظاهر جواز الأصحاب في الكل مطلقا على المشهور حتى في الشك في المقتضي، نعم لا يتعين بذلك أحكام الفرد الباقي، يعني سواء كان الشك من جهة الرافع كما إذا علم، هذا تفسير مطلقا، كما إذا علم بحدوث البول أو المني ولم يعلم الحالة السابقة، قلت لك لماذا هذا القيد، وجب الجمع بين الطهارتين، فإذا فعل إحداهما جامع بين الطهارتين للعلم أنه محدث إما بهذا أو ذاك ومشتغل ذمته بأحد الطهارتين ولا يتيقن الفراغ إلا بهما، فإذا فعل إحداهما مثلا توضأ وشك في رفع الحدث فالأصل بقاؤه، وإن كان الأصل عدم تحقق الجنابة فيجوز له ما يحرم على الجنب، تنتفي آثار الجنابة. ما الذي يحرم على الجنب؟ المكث في المسجد، هذا أثره الخاص ويجوز أن يدخل. ما الذي يترتب على القدر مشترك؟ حرمة الدخول في الصلاة، حرمة مس المصحف، كتابة المصحف، هذان يترتبان سواء كان الشك من جهة الرافع أم كان الشك من جهة المقتضي، كما لو تردد من في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلا سنة كعصفور أو طائر مثلا يعيش إلى هذه السنة، وبين كوني حيوانا يعيش 100 سنة. هذا إذا ما كنت رأيت الخرطوم. تقول دخل إما عصفور إما فيل يعيش 100 سنة. أما إذا رأيت الخرطوم تستطيع أن تقول الذي دخل هذا الشبح إما فيل وإما بقة. فالتفت. إذن كما لو تردد من في الدار بين كوني حيوانا لا يعيش إلا سنة وكونه حيوانا يعيش 100 سنة إن شاء الله، فيجوز بعد السنة الأولى. بعد السنة الأولى يعني ماذا؟ انتهى اقتضاء ذاك العصفور أو الحيوان لو كان هو الحادث. والشك الآن في بقاء الكل الحادث من جهة الشك في استعداد ما حدث فيه للبقاء. إن كان الفيل ففيه الاستعداد، إن كان العصفور فانتهى الاستعداد هنا. فيجوز بعد السنة الأولى استصحاب الكل المشترك بين الحيوانين، ويترتب عليه آثار الشرعية الثابتة دون آثار شيء من الخصوصيتين إلا بالأصل المثبت، بل يحكم بعدم كل منهما ويجرى الأصل في عدم كل منهما لو لم يكن مانع عن إجراء الأصلين كما في الشبهة المحصورة. وتوهم عدم جريان الأصل في القدر المشترك، لماذا هذا التوهم لعدم جريان الأصل؟ من حيث دورانه، القدر المشترك دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاع وهو الفرد القصير، وما هو مشكوك الحدوث وهو الفرد الطويل، وهذا الثاني محكوم بالانتفاع بحكم الأصل. إذن إما عندي إما هو حصل في معلوم الارتفاع فهو مرتفع وانتهى الأمر، ها؟ وإما حصل في مشكوك الحدوث فأصل حدوثه منتفن، فكلاهما منتفن، كلاهما معدوم، واحد بالوجدان واحد بالأصل، فكيف تستصحب البقاء والوجود؟ يقول هذا مدفوع بأنه لا يقدح في استصحابه بعد فرض الشك في بقاء وارتفاعه، إما لعدم استعداده كما في مثال، وإما لوجود الرافع كما في مثال آخر. المهم أن هذا الذي ذكرت مانع عن إجراء استصحاب البقاء في الخصوصيتين، هذا الحيوان أو ذاك، هذا الحدث أو ذاك. أما الكل فعلم حدوثه شك في بقائه فيستصحابه. الحمد لله رب العالمين.